جميل. ممتاز. والواتس صحيح واضح ما فيها تقسيم ولا يظهر حكمة من التقسيم. يعني
خرجت الحديث ما وجدت أذكر هذا
الأمر. إيه فعلا نفط قلقة ولا في يعني مقصد شرعي من غسله من فوق ال شيء ساكت ما يطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لرواية النسائي في تطيب بدن الميت وكفن إلا المحرم، يغسل المحرم في ثوبيه اللذين يغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه. يعني الأخ وليد فهد من زول الخير أن الألباني ضعف هذه الرواية، وأصل الحديث معروف في الصحيح اغسلوه بماء وسدر، ما في لفظة اغسلوه في ثوبيه اغسلوه، فالظاهر أنه يجرد كغيره من الأموات ويغسل ثم يكفن في إحرام. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها عن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قلت أي المؤلف: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل 14، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. هذا بالصلاة على السقط، وهو الذي يسقط من بطن أمه، هل يصلى عليه أم لا؟ هذا فيه أقوال من العلم. القول الأول أنه لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا أو عطس، يعني ظهر منه ما يدل على الحياة. ورد وروى في هذا روية في هذا حديث لكنها ضعيفة. السقط إذا استهل صلي عليه ورث، هذا الحديث ضعيف بالنسبة للصلاة. فيقال إن هذا القول مبناه على حديث ضعيف. القول الثاني هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله أنه يصلى إذا نفخت فيه الروح. فإن قال متى تنفخ فيه الروح، بينه المؤلف بذكر حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وأنها تنفخ لتمام 14، إن أحدكم يجمع الخلق في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، المجموع كم؟ 20 و100 يوم، هذه كم شهر؟ 4 أشهر. إذا تم له 4 فإنه يصلى عليه، وإذا لم تتم له 4 فإنه لا يصلى عليه. وتعليل المؤلف واضح، لأنه ليس بميت، إذا لم تنفخ فيه الروح ليس بميت أصلا، لم يكن لم تنفخ فيه الروح فليس حيا قد مات، هذا عدم، لم تنفخ فيه الروح ولا يبعث يوم القيامة ولا يحاسب، لأن ليس بشيء. لأن العبرة بنفخ الروح، من نفخ فيه الروح بعث، ومن لم تنفخ فيه الروح فليس بشيء، قطعة لحم حتى لا يشرع يعني دفن تدفن توارى، لا صلاة ولا تغسيل ولا قطعة لحم توارى تدفن توارى ولا يتعلق به حكم، لا يسمى ولا يعق عنه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفر ولا يصلى عليه، لا ترتب عليه شيء من أحكام الموتى. لكن بالنسبة للنفاس، هل يكون الدم دم نفاس إذا سقط قبل نفخ الروح بعد أن تبين في خلق الإنسان؟ لأن الروح تنفخ بعد تمام الخلق، هذا فيه بداية التخليق ولكنه لم يتم، فهل يكون نفاس؟ معروف عند العلماء أنه نفاس حتى لو تنفخ فيه الروح. فرقون بين دم النفاس وبين أحكام الصلاة، فهذا شيء وهذا شيء. إذا تبين في خلق الإنسان فإنه تتعلق به أحكام مثل النفاس ومثل انقضاء العدة ومثل أم الولد تعتق أو تصير ولد لولادتها، ما تبين في خلق الإنسان، لأن هذه أحكام غير أحكام الصلاة. أما الصلاة فإنها تتعلق بنفخ الروح. طيب إذا شكت المرأة لم تضبط المدة تماما، لم تضبط المدة ولا وعندها شك، يعني ما شعرت بحركة في الحمل وأشكل عليه الأمر وهو فيه قد خلق، لكن شكوا في نفخ الروح، هل نفخ الروح أم لا، لأن ضبط الحمل قد لا يكون دقيقا، متى بدأ الحمل قد لا تعلم المرأة إلا بعد مثلا 20 يوم 10 أيام نصف شهر، فلا تستطيع أن تضبط المدة تماما متى حملت بالضبط، فهل تمت 4 أو بقي نصف شهر أو 10 أيام وخرج مخلقا وليس فيه ما يدل على الحياة، لا في البطن، لم يتحرك في البطن ولم يصدر منه شيء بعد أن خرج، وأشكل هل نفخ في الروح أم لا، ماذا نقول، صلى عليه أم لا؟ هنا أشكل، يعني تخليق موجود لكن ليس فيه ما يدل على الحياة، إذا أشكل علينا نرجع إلى إيش؟ الأصل إعادة نفخ الروح، هذا فائدة معرفة الأصل، إذا أشكل الأمر يرد إلى أصله، الأصل هنا أنه لم تنفخ فيه الروح، فلا تثبت له الأحكام إلا بعد العلم بأنه نفخ فيه الروح، والغالب أن المرأة تحس بالحركة، إذا نفخت في الروح صار يتحرك في بطن الأم، تشعر به، يعرفه النساء، تقول تحرك، إذا قالت الأم تحرك حتى لو خرج ميتا، مات في البطن وخرج ميتا فإنه يصلى عليه. أو ضبطت المدة، يعني لا تشك أنها 4 وقد تزيد، لكن لا تشك أنها 4 لأنه من بداية الطهر الذي حملت فيه، حسبت من بداية الطهر الذي حملت فيه ولم يأتها الحيض وتمت، أقصد من نهاية الطهر، إذا حصل نهاية الطهر وتمت 4 من نهاية الطهر فإنها قد حملت فيه يقينا، لأن الحمل يكون أثناء الطهر، فإذا حسبت من نهاية الطهر إلى خروج السقط تمت 4 فهذا ما في شك، تمت 4، فإما أن يعرف المدة أو يعرف بالحركة سواء في البطن أو بعد أن يخرج، كل منه اضطراب أو صياح أو ما شابه. أما الراكب والسيد مع الجنازة هذا يأتي في موضعه. إذن إذا نفخت في الروح تترتب عليه أحكام، الحكم الأول أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، الحكم الثاني أنه يسمى، الحكم الثالث أنه يعق عنه على القول الراجح، المسألة فيها خلاف لكن الأرجح والأحوط أنه يعق عنه، لأنه سيبعث يوم القيامة، سيبعث ويعز فيه أهله أيضا، وإن كان الإسقاط ربما يعد مصيبة على كل حال، لأن المرأة فرحت ببداية الحمل ثم سقط، لكن هذا إنسان قد ما يترتب عليه ما يترتب على أحكام بني آدم من المسلمين من التغسيل والتكفين والصلاة والتسمية والعقيقة، لأنه إنسان سيبعث يوم القيامة. بعض الناس لا يسميه جهلا، يقول خلاص راح مات وراح، الاسم في الحياة حتى يميز ويعرف، هذا قد راح ما يسميه، لا هذا خطأ، سمى لأنه سيبعث يوم القيامة باسمه الذي سمي به، فالسنة يسمى وترتب عليه ما سمعنا من الأحكام. إذا خرج حيا، إذا ثبت حياته يرث، إذا ثبت حياته خرج حيا فإنه يرث. ثم قال رحمه الله: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجل من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا في ترك الصلاة على الغال، الذي الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وكذلك قاتل نفسه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، المشقص ونصف السهم إذا كان طويلا غير عريض، وجمعه ويجمع على مشاقص، أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جماعة إلا البخاري. ترك الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الزجر والتحذير من الوقوع في مثل هذه الكبائر، ولا فلا شك أنه يجب على عموم المسلمين أن يصلوا عليه، فالصلاة عليه فرض كفاية، لكن يسن للكبير إما أمير بلد أو العالم الكبير الذي يقتدى به أن يترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه من باب الردع والزجر، حتى يرتدع الناس عن الوقوع في مثل هذه المعاصي. وهذا يدل على أن الغلول من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولو كان قليلا، هذا يدل على أن الغلول من الكبائر مهما كان المغلول قليلا. أن هذا الرجل نسأل الله العافية خلى خرزا يسيرا لا تساوي درهما، والدرهم زهيد، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، فالدرهم قليل لا يساوي خرز، غل خرزا لا يساوي درهمين، ومع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بقلة ما أخذ، لأنه كما يقال من الذي يسرق البيضة يسرق الجمل، هذه قاعدة، الذي يستحل القليل يستحل الكثير، أو الذي تجرع القليل تجرع على الكثير. وهذا معنى الحديث الذي في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هذا في إشكال، ويسرق الحبل تقطع يده، هذا في إشكال، لكن جواب الصحيح أنه يتدرج، يسرق البيضة أي بيضة الدجاجة، بعض العلماء قال البيضة المراد بها البيضة التي توضع على الرأس، يضع المقاتل على الرأس ولها قيمة، هذه تساوي مالا كثيرا، لكن لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن إذا أطلقت البيضة المراد بها بيضة الدجاجة هي المعروفة، وإذا أريد بيضة غير بيضة الدجاجة تقيد، فهنا أطلقت. كذلك الحبل، قال المراد بالحبل حبل السفينة الضخم الطويل، وهذا يكون ثمنه أكثر من ربع دينار، كل هذه تأويلات لا داعي إليها. والتفسير الصحيح أنه إذا سرق البيضة تدرج، استهان بالسرقة حتى يصل إلى النصاب ويأخذ من حرز وتقطع يده، صارت السرقة عادة له والعياذ بالله. كذلك الغلول هو نوع من السرقة لكن ليس من حرز، فلذلك لا يقطع. جاء في بعض الحديث أنه يحرق رحله لكنه ضعيف، حديث ضعيف فيه محمد بن صالح رجل يعني ضعيف على البخاري فلا يحتج به. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في هذا الحديث وغير من الحديث لم يحرق رحله إنما ترك الصلاة عليه. يعني السنة للكبير الذي يقتدى به ترك الصلاة على الغال وعلى قاتل النفس. ويمكن أيضا يقاس عليه أصحاب الحدود كالمرجوم، ستأتي الحديث في من قتل في حد نتكلم عليه في باب. نعم في شيء نفسه. طيب ناتنا الصلاة على من قتل في حد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم وهو ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت يعني أحصنت نفسك أو فرجك؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، المصلى غير المسجد، المصلى هو الصحراء وليس في المسجد، ورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد. فلما أذلقته الحجارة فر، يعني لما وجد مس الحجارة وألمها فر. وهذا يدل على أنه لا يحفر للمرجوم، لو كان في حفرة ما استطاع الفرار. فأدرك فرجم حتى مات، يعني لحقوه ورجموه حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، قالوا ولم يصلي عليه. ورواية الأثبات أولى. ما هي رواية الأثبات؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. ليش قلنا هي رواية الأثبات؟ من رواه البخاري ولها شواهد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. فيعني المراد الرواية الأولى وهي رواية البخاري. يعني اختلف الرواة في الصلاة على ماعز رضي الله عنه، والأرجح أنه صلى عليه، الرواية التي أخرجها البخاري رحمه الله وما في الصحيحين مقدم على ما في غير عند التعارض، هذا المعروف عند العلم. ولها شواهد أيضا، ليست يعني فرد لم ينفرد بها الراوي، إنما لها شواهد ذكر الحافظ، هناك شواهد كثيرة ترجح تؤيد هذه الرواية. وأيضا يؤيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. قال المؤلف رحمه الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية، وهذا رواه مسلم، لأن صلاته على الغامدية ترجح صلاته على ماعز، لأن الذم واحد يعني متشابه، هذا مثل الزنا اعترف والزنا اعترفت، فهذا صلاة الغامدية رجح صلاته على ماعز. طيب لو قال قائل ما هو الفرق بين الغال وبين الزاني المحصن الذي رجم؟ يعني الزنا شد من الغلول ومع ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ماعز والغامدية رضي الله عنهما ولم يصلي على الغال، فما هو الفرق؟ نعم الفرق واضح، ايوه هذا جاء تائبا، نعم لانه لا حاجة للزجر لانه جاء تائبا، وكذلك الغامدية جاءت تائبة رضي الله عن الجميع، وذلك قال إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة إنه جاء تائبا. وأما الغال لم يتب، مات على الغلول فلم يصلي عليه، وكذلك الذي قتل نفسه. إذن نقول لو أن شخصا قتل في حد كرجل ولم يتب، هل يصلي على الإمام أم لا؟ نقول يمكن ما يصلي عليه، يؤخذ من الحديث يعني يقاس على الغال وعلى قاتل نفسه أنه لا يصلي عليه، لأن الزنا أشد من الغلول ولا لا؟ أعظم الذنوب ما هي؟ الشرك، ثم القتل ثم الزنا، وهذا جاء مرتبا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وهو ظاهر آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله عز وجل رتب هذه الذنوب في هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام رتبها صريحا، قال: يا رسول الله، الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو الله جدا وقد خلقت. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك وخافت أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فقال مسعود رضي الله عنه: فأنزل الله تصديقها وتلا آية الفرقان. إذن لا شك أن الزنا أعظم من الغلول، ولكن الفرق بين الفاعل: الغال لم يتب، والزاني ماعز قد تاب في الغمدية. لكن لو قدر أن شخصا قتل في حد ولم يتب، فإنه للإمام ألا يصلي عليه ردعا عن الوقوع في مثل هذه الكبيرة. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الغال، هذا نص صريح سنة، لم يصلي على الغال. طيب هل نقول مثلا لو غلى زيد ولا عمر ولا خالد نصلي على زيد ما نصلي على عمر على خالد؟ لا، نقول لم يصلي على الغال الذي مات ولم يتب. إذن كل من غل يسن للإمام ألا يصلي عليه، هذا معنى السنة. نشوف ذنب آخر، الزنا، نقول ما أشد الزنا ولا الغلول؟ الزنا أشد من الغلول، فنقول من باب أولى لا يصلي على الزاني الذي رجم. هذا لا ينضبط، يعني من نظر في كثرة الوقوع عدم الكثرة هذا ما ينضبط. أحيانا يكثر حين يقول ما ينضبط، كثير من المعاصي تكون سرا ما يدرى عنها، كم من إنسان يغل ولا يعرف، فما يعني ينضبط. فنقول كل من فعل كبيرة من الكبائر الكبار ومات في هذه الكبيرة فيسن للإمام أو الأمير ألا يصلي عليه، هنا ينضبط الحكم. أما نقول الاجتهاد الإمام وكثرة وقلة، هذا معناه أنه كأننا نضيع هذه السنة. إيه لا شك صلى عليه، هذا يعني من المسلمين لم يكفر بهذه الكبيرة، فيجب على عموم المسلمين أن يصلوا عليه فرض كفاية، ويدعون له بالمغفرة والرحمة أنه بحاجة للدعاء. لكن لا، الإمام فقط هو الذي يترك الصلاة عليه. ممكن أن نقول أن الحد يكفر هذا الذنب حدوث كفارة من أصابه من هذه الحدوث شيء فقيم عليك وكفارته ومن ستر الله فأمره إلى الله، هذا ممكن يقال. لكن ترك الصلاة للتنفيذ، يعني هذا المقتول في الحد حتى لو قلنا أنه غير تائب وكفر الله عنه، لكنه اتصف بصفة سيئة واستحق أن يقتل، أن يرجم حتى الموت، نقول هذا في بينه وبين الله أن الحد يكفر عنه، لكن الإمام لا يصلي عليه لردع الناس عن الوقوع في هذه المعصية. ليس لخبثي هو وأنه الآن في النار، يعني لو قلنا أنه في النار والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه مستجاب ولم يصلي عليه لأن هذا في النار ودعاه مستجاب، هذا غير صحيح. هذا التعليل هنا فيه إشكال، وعلل به بعض العلماء في ترك الصلاة على إيش؟ من عليه دين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على المدين الذي لم يترك وفاء، ولم يصلي على الغال. هل العلة واحدة؟ لا، العلة قطعا مختلفة. هذا لأنه محبوس بدينه، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه مستجاب، فلم يصلي عليه لوجود مانع من قبول الشفاعة. أما هذا للزجر، حتى لو قلنا أنه كفر عنه، هو ينتفع بصلاة عموم المسلمين. الذي لا يصلي كم شخص؟ شخص واحد فقط. وقد يكون الأمير هذا ليس من مستجاب الدعوة مثلا، يعني ليس بشرط أن الأمير أو الكبير أو الوجيه سواء كان عالما أو أميرا يكون مستجاب الدعوة. قد يوجد في عموم المسلمين من أصحاب الصلاح والخير من هم مستجاب الدعوة وينتفع بصلاته عليه ولا يضره يعني من ناحية الدعاء تخلف شخص واحد، لأن المراعى هنا مصلحة الأحياء، تقدم مصلحة الأحياء للزجر والردع والتنفيذ والتبشيع لهذه الجريمة، وهو الميت لا يضره أن لا يصلي عليه شخص واحد. ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. هذا بالنسبة للجرائم الكبائر، أما الدين هذا شيء آخر. ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله لا يقصد المدين، إنما يقصد في الكبائر، أنه لم يثبت في الأحاديث إلا هاتين المعصيتين اللتين من أجلها ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على صاحبها: الغلول وقتل النفس. أما الدين فهو مسألة أخرى وسبب آخر. لكن هل يقاس عليه أم لا؟ كما سبق نقول يقاس عليه، يعني هل التنفير عن الغلول فقط؟ لا، يعني التنفير عن مثلا لو أن شخص سرق وعلم أنه سرق ومات، لحقوه للقبض عليه فصدم ومات، وثبت عليه السرقة، ثابت عليه السرقة والمسروقات في حوزته والقرائن كله، ولا في شهود يشهدون أنه سرق ثم مات بعد السرقة وقدم للصلاة، يمكن للإمام سند للإمام ألا يصلي عليه تنفيرا عن هذه المعصية وهي السرقة، والسرقة شبيهة بالغلول. فإن الكبائر العظام التي فيها الحدود للإمام ألا يصلي عليه، لكن هذه ليست كالتي فيها نص، اللي فيها نص هذا واضح لا يصلي عليه. لكن السارق إذا مات، الزاني مثلا غير محصن وجلد 100 جلدة ومات من الجلد، والجلد ليس في زيادة لكن قدر الله مات من الجلد، هل يصلي عليه؟ هذه محل اجتهاد ونظر، لأنه لم يرد فيها نص. أما ما ورد فيه النص نقول لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه وجود النص. ما عداه من المعاصي فللإمام أن يجتهد هل يصلي عليه أم لا، هل تلحق هذه المعصية بها أم لا. فإذا علم أو تبين أنها أكبر من الغلول وأعظم فيظهر عدم الصلاة، أن ما بيعود معصية أكبر، وإذا كانت دونه فهذه محل اجتهاد. الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر لا شعر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. أصحمة هذا اسمه الخاص، اسمه العلم، والنجاشي لقب، كل من ملك الحبشة سمى أو لقب بالنجاشي، والروم قيصر، فارس كسرى، وهكذا مصر العزيز. إلى أما اسمه العلم الخاص أصحمة رضي الله عنه، صلى على أصحمة النجاشي وكبر عليه 4. وفي لفظ قال: فلما توفي قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فعلموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. متفق عليهما. يعني هذا في الصلاة على الغائب، اختلف فيها العلماء هل هي مشروعة أم لا، على أقوال. صح هذه الأقوال التفصيل هو الذي تجمع عليه الأدلة. فإذا مات هذا المسلم في بلد ليس فيه مسلمون ولم يصلى عليه أو صلى عليه عدد قليل، فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب كحال النجاشي. النجاشي كان يكتم إسلامه، قد يكون معه يعني عبد أو زوجة أو ما شابه ذلك من المقربين، قد يعني أسلم معه، يمكن قد يوجد معه شخص اثنان ثلاثة، وربما أنهم صلوا عليه أيضا ما يبعد. لكن هذه الصلاة ليست هي حق النجاشي. ملك مسلم وأحسن إلى المسلمين وحماهم وأواهم رضي الله عنه، فحقه أكثر من ذلك. لذلك صلى عليه النبي عليه السلام صلاة الغائب. أما إذا صلى عليه في بلده صلاة المعتادة، صلى عليه جمع كثير، فلا يشرع أن صلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة. هل نقل أن أهل مكة صلوا عليه في الحرم صلاة الغائب؟ هل نقل أن أهل الطائف صلوا عليه صلاة الغائب؟ أو أهل اليمن أو أهل هجر؟ كل هؤلاء كانوا مسلمين، ولم ينقل أن أحدا صلى عليه صلاة الغائب في يعني في غير المدينة. صلى عليه أهل المدينة، ولم ينقل أنه صلى عليه. وهو سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه مات بالمدينة، هل نقل أن صلى عليه في مكة ولا في غيرها؟ لم ينقل. كذلك عمر وعثمان وعلي، وهؤلاء خيرة الناس بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه صلى عليهم صلاة الغائب. لو كانت مشروعة لبادروا، ولا يمكن أن تترك الصلاة على هؤلاء، لأنهم أفضل الناس بعد الرسل بلا شك، فلا يمكن أن تترك الصلاة عليهم. يعني الصحابة يجمعون على ترك أمر مشروع. أهل مكة لم يصلي عليه منهم أحد، لم ينقل على أصل عدم، لم ينقل. فهل يمكن أهل مكة يجمعون على ترك سنة تتعلق بحق أبي بكر رضي الله عنه يقصرون في حقه؟ لا يمكن يجمعوا على تركه. إذا لابد من إعمال النصوص جميعا، ولا يمكن إلا بالتفصيل. إن كان هذا الشخص لم يصلي عليه، مات في بلد يصلي عليه أحد وصلى عليه واحد واثنان، فإنه يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب. وإذا كان قد صلى عليه صلاة معتادة فإنه لا يشرع، حتى لو كان عالما أو أميرا أو رئيسا أيا كان. وليس هناك أفضل من أبي بكر رضي الله عنه والخلفاء بقية الخلفاء الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي عليهم أحد من المسلمين صلاة الغائب. إذا ما يعمل اليوم مع الرؤساء مع بعض الأمراء وكبار العلماء على قول، يعني لا إنكار في هذه المسائل، الإنسان ما يشتد في الإنكار لأن في خلاف سائر. هذه رواية عن الإمام أحمد، أظن مذهب الشافعي، الصلاة على الغائب إذا كان كبيرا، يعني يقولون ليس كل غائب يصلى عليه، فإذا كان كبيرا. قالوا لأن النجاشي ملك وأسلم وله إحسان كبير مع المسلمين، فيخصونه بأمثال هؤلاء، عالم كبير أو رئيس أو ما شابه ذلك. وصار فيها أيضا مجاملات، يعني قد يصلى على بعض الرؤساء ويشك في إسلامه أصلا، وسيرته كلها سيئة من الظلم وإفساد البلد والعلمنة وأشياء يعني كثيرة من الشرور والمعاصي والفساد، ومع ذلك صلى عليه في الحرمين، كأنها صارت مجاملة مع بعض الرؤساء والحكام وما شابه ذلك. فللإنسان أن يمتنع ولا حرج، إذا قال الصلاة على فلان صلاة الغائب لك أن تجلس وتصلي. إذا كنت لا ترى الصلاة على الغائب الذي صلي عليه فلا حرج عليك تترك الصلاة، إلا اللهم إذا كان سيترتب عليه فتنة وبلاء وربما إنسان يؤذى، هذا شيء آخر. لا، من يصلي دفع الضرر عن نفسه، لأن يعني بعض الناس عليه الأنظار، وإذا ترك الصلاة لا يترك، تعال ليش ما صليت أنت اشترى ليش هذا، يعني ما يستحق الصلاة، ربما يسجن ربما يؤذى. فله أن يصلي، لأن مسألة خلافية، فله أن يصلي دفع الضرر عن نفسه فلا حرج. لكن إذا كان إنسان لا يؤمر به ولا يعرف فله أن يجلس. يعني هل كل يصلون في الحرم على الجنائز؟ لا، بعض الناس يصلي، بعضهم يتسنن، بعضهم جالس ويطوف وكذا، ليس كل أحد يصلي. فإذا كنت ترى أنه لا يصلي على الغائب ويصلي عليه هو القول الصحيح، فلك أن لا تصلي. الأفضل يعني أنك لا تصلي إذا لم يترتب عليك ضرر وفتنة، فلك أن تصلي، إما تجلس أو تسنن أو تطوف أو تخرج ولا تصلي. بعض الناس يقول استحي، الناس كلهم يصلون وأنا جالس، لا لا حياة في الدين ما دام ترى أن هذه غير مشروعة فلا تصلي إلا لو أكرهت. المفقود، المفقود ما ورد فيه يعني ما أعلم أنه ورد صلى عليه. لا الاشتراط يعني هل يشرع الاشتراط في الدعاء؟ ما له أصل. يعني قد يقول قائل أنا في مكة وفي صوفية، ربما أنه يعني يقدم واحد من الصوفية المشركين، لأن الصوفية الغلاة عندهم شرك أكبر، وهم قد يوجدون، أو من الرافضة في المدينة، فيقول أنا ما أعرف هذا الميت هل هو من أهل السنة أو من أهل البدع، البدعتهم مكفرة كالرافضة الصوفية يعني الإمامية الرافضة الإمامية العشرية الباطنية، هؤلاء بدعتهم مكفرة يسمونها القرامطة الباطنية، والصوفية كذلك وصل للشرك، يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، يدعونهم مع الله تبارك وتعالى شرك أكبر. فيقول يعني قد يقدم هذا المشرك، فنقول لا يضرك لا يضرك. كان في منافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اشترطوا، وبعضهم لا يعرف كما قال تعالى وآخرون مرضوا عن النفاق من أهل المدينة منافقون ومن الأعراب، من الأعراب من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على من قدم ولا حاجة ولا يسأل، فلا حاجة للسؤال. الأصل في بلاد المسلمين الأصل الإسلام، فمن قدم صلي عليه بدون استثناء. الاشتراط أن يقول إيش؟ اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه وعافه وعافه، ما حاجة. حتى لو كان غير مسلم وقلت اللهم اغفر له وارحمه، هل سيغفر الله له؟ لن يغفر. هل يحاسبك لأنك دعوت لمشرك؟ لن يحاسبك لأنك لا تعلم أنه مشرك. نقول نعم لو علمت أنه مشرك فيحرم عليك أن تدعو له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والصلاة استغفار دعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له. فأنا أقول إذا علمت أنه لا يصلي، تعرف أن هذا الشخص لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد، تعلم هذا يقينا فلا يجوز أن تصلي عليه. أو تعلم أنه رافضي من أصحاب الكبائر مكفرة البدع مكفرة أو صوفي، هنا يحرم عليك أن تصلي عليه. وإذا لم تعلم فالأصل الإسلام، صلي ولا حرج، ودعاءك لن ينفعه إذا كان مشركا. وفي لفظ قال فلما قد توفي لهم رجل صالح من الحبش فعلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي. في حديث النهي عن النعي، فالنعي ينقسم إلى قسمين، قسم جائز وهو الإخبار الذي تدعو الحاجة إليه، خبر مجرد يا أخوان ترى توفي فلان سيصلى عليه في اليوم الفلاني في المسجد الفلاني في وقت الفلاني، هذا طيب من باب أن يعلم الناس ويصلون عليه. هذا اللي يفعله الناس اليوم عبر رسائل الجوالات وغيرها من الوسائل، خبر. كانوا في السابق يقولون في المساجد إذا سلم الإمام أخبر قال ترى توفي فلان من فلان سيصلى عليه في المكان الفلاني، لأن الناس يجتمعون في المساجد وليس عندهم وسائل اتصال، فلا بأس أن يتكلم الإمام في المسجد بعد الصلاة يقول يخبر أن فلان مات. هذا النعي الجائز والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما النعي المحرم فهو ذكر محاسن الميت لا على سبيل الإخبار إنما على سبيل النياحة، وعلى سبيل تعظيم الميت وقد يكون في مبالغة في مدح الميت هذا هو المحرم. وهذا الذي كان يفعله الجاهلية، يقولون مات سيد بني فلان الذي كان وكان وكان، على سبيل التحسر والندم على فقده، هذا نوع من النياحة، والغالب أنه يكون فيه كذب ومبالغة، وهذا يكثر في الناس حتى في تراجم من يموت من العلماء أو في مثلا الأشعار التي تقال إذا مات عالم، في الغالب أنه يكون فيها مبالغة، يعني الناس يتعاطفون إذا مات الشخص، يعني رحموه وتعاطفوا صاروا يبالغون في ذكر محاسنه، هذا أيضا لا ينبغي، حتى لو كان عالما يذكر ما فيه من الخير الذي يعلمه الإنسان، لكن بعض الناس قد يذكر ما هب ودب سمعه من مجهول، سمعه من أي شخص يأتي بيعلى أنه مسلم، كان الشيخ فلان يفعل كذا وكذا وكان كذا وكذا، ولو محصت وجدت كثيرا من هذه الأخبار غير صحيح. لا ينبغي المبالغة، قد يقول والله أنا نيتي طيبة من أجل أن الناس يقتدون أن يقتدوا به، وأنا ما ذكرت إلا خير، كان يقوم الليل كان يصوم النهار وكان يفعل ويفعل من الأعمال الصالحة، أريد أن أرغب الناس في هذه الأعمال الصالحة، نقول له الترغيب مشروع لكنه كذب محرم، لا يجوز الإنسان أن يتساهل في نقل الأخبار والإشاعات التي لا يعرف صحتها. ما علمت في هذا العالم أو هذا الصالح فقل هو، وما لم تعلم فأمسك عنه، ما حاجة أن تزيد في هذه الأمور. ثم أيضا يعني الشرط الثاني أن لا يكون على سبيل التحسر والندم والجزع، أنه قد يرثيه شخص من أقاربه على سبيل الحسرة والندم، هذا حرام، نوع من يدخل في النياحة، كما قالت امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغمي عليه قالت إيش وسيدا وجبله، فوكل به ما قال، فلما فقال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذلك، وفي الحديث الآخر ما إذا قيل إذا مات ميت فقال وسيدا وجب له وكل به ملكان يلهزانه، كلما قال شيئا قيل له أنت كذلك، أنه يقال على سبيل التعظيم والمبالغة والكذب، هذا كله لا يجوز. إذن يجوز ذكر محاسن الميت بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون فيه كذب ومبالغة، والشرط من أجل الترغيب في عمل الصالح، والشرط الثاني أن لا يكون على وجه الندم والنياحة، فإذا سلم من هذه المحاذير فلا بأس بذكر محاسن الميت. في حديث اذكروا محاسن موتاكم، لكنه لا يصح، حديث ضعيف. الثابت لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا صحيح، أظن عند البخاري لو أحد خرج من حديث هذا، لا تسبوا الأموات فإنه أفضوا إلى ما قدموا، أما اذكروا محاسن موتاكم فهو ضعيف. مشهور عند الناس يتكلفون تقصدون ذكر محاسن الميت يستدلون بهذا الحديث، أقول حديث ضعيف، لكن ذكر المحاسن إن كانت فهي جائزة بالشروط التي سلمنا. إذن نعى أي أخبر الصحابة رضي الله عنهم بموت النجاشي، وشاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح. هل له ذكر في القرآن النجاشي وأصحابه، هل لهم ذكر في القرآن؟ يقول نعم، نزل فيما آخر سورة آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس قالوا يصلي على هذا العلج، لأنه كان يكتم إسلامه فظنوا أنه ليس بمسلم، فتكلم بعض الناس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا العلج، فنزلت هذه الآية في آخر سورة آل عمران، وشاهد الله له بالإيمان، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى هدايا قريش التي ذهبوا بها، جمع له أحسن ما يكون من العدم وهو الجلد، جمع أشياء كثيرة. وكان النجاشي يحب العدم يأتي من عرض العرب، فلما جاء عمرو بن العاص وصاحبه قال: هل أتيت بشيء من بلدك؟ قال: نعم، أتيتك بأدم كثير. فأراه الهدايا فأعجب بها، وأعطى كل بطريق أو قسيس هدية، هدايا كثيرة فأعجبته. ثم لما طلب منه أن يسلمه جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم، أبى النجاشي أن يسلمهم رضي الله عنه، فأنزل الله في هذه الآية: لا يشترون خاشعين الله لا يشترون بآيات الله ثمنا خلف. فرد الهدايا على عمرو صاحبه وأبى أن يسلمه رضي الله عنه، فالله تعالى أثنى عليه. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا يعني كان في منصب ولا يستطيع أن يقوم بكل ما يجب عليه من العدل وبقي في منصبه، أنه معذور وأنه على خير، يؤدي يقوم بما يستطيع ويقدر عليه من العدل والإحسان، ويعذر فيما يعجز عنه. عندنا مثال النجاشي ومثال آخر يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائنه، صار وزيرا عند ملك مصر وهو كافر. ولا شك أنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، لكنه يطبق ويعدل ما استطاع، والله يعذره فيما يعجز عنه، لكن بشرط أن يكون عاجزا. أن النجاشي لم يستطع أن يظهر إسلامه، لأن لو أظهر إسلامه لقتله وبقي على الحكم. قد يقول قائل: يستطيع أن يترك الملك ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخبرهم، يظهر لهم أنه سيذهب إلى سفر بطريقة أو بأخرى حتى يخرج، ثم يعلن الإسلام بعد أن يفارقه، لكنه لم يفعل، بقي على ملكه، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى علم قلبه أنه يريد الخير. النجاشي كان يصلي جماعة، يقيم الجماعة في مساجد، في أذان، في الأعياد، أشياء كثيرة، ما كان يقيم هذه الشعائر، ومع ذلك لم يرد في حقه إلا الثناء، لأنه عدل ما استطاع وترك ما عجز عنه، ولم يرد فيه ذنب، ما ورد فيه إلا المدح. توفي الرجل اليوم رجل صالح صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الله أثنى عليه في الآية التي سمعنا. لكن من خاف من المناصب له أن يبتعد من الأصل. أن بعض الناس قد ينوي هذه النية، لكن إذا وصل إلى المنصب تغير، لأنه ليس أهلا له، عنده ضعف في الإيمان، ضعف في الشجاعة، ضعف في العلم، فتكون عنده نية صالحة قبل أن يصل إلى المنصب، لكن إذا وصل إلى المنصب تغير وانحرف، فالمنصب خطير. إذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا. فباب السلطان خطير، وكم من إنسان جاء بنية صالحة ثم تغير بعد المنصب. فالإنسان إذا خاف فالسلام لا يعدلها شيء، وإذا وثق من نفسه أنه يقوم بهذا الأمر، عنده قوة في الإيمان وقوة في العلم وقوة في الشجاعة والثبات، فهذا خير، يحسن ويفعل أشياء طيبة ويعذر فيما يعجز عنه من الخير. وفق الله جميعا، محب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.